الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في النقض الثاني وهو بذل المال للمضطر، وكان حاصل جواب المصنف بأن ما يؤخذ إنما هو عوض للمبذول وليس أجرة للبذل، فما هو واجب على المكلف وهو البذل لم يؤخذ بإزائه الأجرة، وما ليس بواجب وهي خصوصية المطعوم أو المشروب أخذ بإزائه العوض، وحينئذ لا يرد الإشكال في المقام، لأن الإشكال إنما هو أخذ الأجر على بإزاء الواجب، وما هو واجب هو العمل، ولم تؤخذ الأجر بإزائه، وإنما أخذ العوض بإزاء المبذول. ولكن جامع من الأعلام استشكل على ما أفاده المصنف ببيان أن النكتة التي ذكرها المصنف في الواجب العيني التعيني يأتي في المقام أيضا، ولا فرق أن نغير بأن نجعل العوض بإزاء البذل أو بإزاء المبذول، فإن هذا لا يحل المشكلة. مجرد تحريك العوض أن نقول العوض ليس بإزاء البذل بل بإزاء المبذول، هذا المقدار لا يحل المحذور، لا يحل المشكلة، وذلك لأن النكتة التي اعتمد عليها المصنف في ذاك البحث الذي هو الملاك في عدم جواز أخذ الأجرة هو سقوط الاحترام، والملاك في سقوط الاحترام أن الاستيفاء لا يتوقف على طيب النفس، أن الاستيفاء والأخذ لا يتوقف على طيب النفس، وهذا الملاك بعينه موجود في المبذول أيضا، إذ الواجب صحيح وإن كان هو البذل، إلا أن لازم ذلك عدم دخل طيب نفس المالك في التصرف في المبذول وإتلافه، فإنه يجوز التصرف في المال الذي عند الباذل بلا طيب نفسه، فإذا كان أخذ ما المال المبذول بلا طيب النفس فحينئذ هذا هو ملاك سلب الاحترام، فلا احترام حينئذ للمال، لأن المال الذي يجوز استيفاؤه وأخذه بلا طيب نفس المالك سنخ مال لا احترام له، فحينئذ لا يجوز أخذ العوض عليه. تفتي مطلب؟ إذن تارة نضع يدنا على العمل، تارة نضع يدنا على المال على الأعيان. في العمل ماذا قلت في ذاك البحث؟ متى ما كان العمل استيفاؤه بلا طيب نفسه لا احترام للعمل، إذا كان العمل ليس بمحترم فلا يجوز أخذ الأجرة. هنا الآن في الأعيان في الأموال، ها هذه الأعيان سنخ أعيان أيضا بل يجوز أخذها بلا طيب النف في فرض الاضطرار. المضطر يجوز له أن يأخذ المال من الطرف الآخر بلا طيب نفسه، فهذه الأعيان حينئذ مسلوبة الاحترام. إذا كانت مسلوبة الاحترام فلا يمكن أن تقابل بالعواض، فلا فرق حينئذ بين العمل وبين الأعيان. في قبال ذلك حاول جمع من الأعلام ومنهم الميرزا التقي الشيرازي أن يفرق بين العمل والعين، فيقول هناك فرق بين باب الأعمال وبين باب الأعيان. في باب الأعمال هناك يعقل أن تسلب المالية بأن يقال حيث إن استيفاء العمل بلا طيب للنفس فحينئذ العمل لا احترام له فلا مالية له. أما في مسألة الأعيان فإن مالية العين لا تسقط في مثل موارد الاضطرار، لأن مالية العين منوطة بأمر واقعي وهو وجود منفعة محللة عقلائية في العين. متى ما كانت العين فيها منفعة محللة عقلائية صارت لها مالية، ولا معنى لسلب المالية عن العين. فالأرز والماء وما شاكل ذلك من المأكولات والمشروبات لا تنسلب ماليتها في فرض الاضطرار. إذا وجد شخص مضطر إلى الأعيان لا تنسلب مالية الأعيان، فما زالت الأعيان لها شنو؟ مالية. التفتين، إذا كانت الأعيان لها مالية يجوز أكل المال بإزائها، لأنه أكل للمال ليس بالباطل، بخلاف العمل. فإن العمل متى ما كان الاستيفاء مقهورا عليه فلا يملك العمل، العمل غير مملوك يكون. أما في باب الأعيان فإن المفروض أن المالية لا تنسلب، فلا يكون كالخمر والخنزير. ولهذا الشاهد على ذلك، لو جاء شخص ثالث وأتلف المأكول والمشروب ألا يضمن؟ لو فرضنا بأن الشخص وجد مضطرا، شخص وجد مضطر عنده مأكول ومشروب يريد أن يسلمه لمن؟ يريد أن يسلمه للمضطر. جاء ثالث وأتلف هذه الأعيان ألا يضمن؟ لا إشكال ولا شبه أنه يضمن هذه الأعيان، وهذا كاشف على أن الأعيان لها مالية، على أن الأعيان لها مالية ولا تنسلب المالية بمجرد شنو؟ بمجرد كون المورد من باب الاضطرار. واضح؟ خصوصا أن في كثير من موارد الاضطرار تعيين المأكول أو المشروب أو الأعيان بيد من؟ بيد المالك، هو الذي يعين، مو شيء متقرر في الخارج منتهم منه. الذي يعين ويعطي ماذا؟ المضطر، هو المالك، فله أن يعطيه هذا الماء، له أن يعطي هذا العصير، له أن يعطيه كذا. فحينئذ إذا كان بيده فلا يجوز استيفاؤه بلا إذنه ولا بلا ذا وبلا طيب نفسه، كما حاول المستشكل أن يقول. إذ إن المستشكل قال يأخذه بلا طيب نفسه، نقول لا نقبل أن يأخذه بلا طيب نفسه، غايته أنه لو لم يدفع بعد ذلك يجبر من قبل الحاكم الشرعي. أما ابتداء هو بطيب نفسه، هو الذي يعين له أي فرد من المأكول أو المشروب فيعطيه إياه. إذن ما أفيد من الإشكال غير تام تامين، ومن هنا يتضح الفرق بين باب الأعمال وبين باب الأعيان. ثم إنه يمكن أن يجاب عن الإشكال بجواب آخر. هذا الجواب الأول الذي ذكره المصنف في باب الاضطرار. الجواب الثاني أن نقول أن المورد من باب الواجب المشروط، وهو ما ذكره من؟ كاشف الغطاء، تذكر المطلب؟ حيث إن كاشف الغطاء في الجواب السادس، صحيح؟ جواب رقم 6 كان؟ في الجواب السادس فرق بين الواجبات المشروطة بالعوض والواجبات المطلقة، وذكرنا هناك مفصلا أن الواجب المشروط بالعوض لا مانع من أخذ العوض بإزائه. ليش؟ لأنه قبل بذل العوض لا وجوب، وإنما يتحقق الوجوب ببذل العوض، وما كان هذا حاله، أي ما كان وجوبه في طول العوض لا مانع من أخذ العوض بإزائه. واضح الفكرة؟ وهناك ذكرنا أنه المستظهر من أدلة البذل أنه هذا من قبيل الوجوب المشروط، إنما يجب علي أن أبذل بشرط أن يدفع العوض، إما العوض يدفعه حالا إذا كان ميسورا، وإن لم يكن ميسورا يكون في ذمته، وحينئذ ليس هذا من قبيل الواجب المطلق بل من قبيل الواجب المشروط. والشيخ الأعظم هناك لم يناقش أن الواجب المشروط لا يجوز أخذ العوض بإزائه، وإنما ناقش في الصغرى في الواجبات النظام، عشان تتذكرون قال الواجبات النظام من قبيل الواجبات المطلقة، ولم يناقش في الصغرى، يعني ما ناقش أن الواجب المشروط لا يجوز أخذ العوض بإزائه، وإنما كان النقاش هناك في الواجبات النظامية، ونحن الآن بحثنا مو في الواجبات النظامية، متفقين مطلب؟ إذن نفس هذا الجواب مما يقبله المصنف. هذا جواب ثاني. جواب ثالث أننا نقول إذا أصررتم نقول العوض بإزاء البذل لا بإزاء المبذول، ولكن هذا حكم شرعي نظير ما ذكرناه في وين؟ نظير ما ذكرناه في أخذ الوصي. نفس الجواب الذي ذكرناه في أخذ الوصي أن هذا حكم شرعي وليس معاوضة مالكية، بعين هذا الجواب يأتي في المقام فنقول إذا لم تقبلوا أن هذا بإزاء المبذول بل هو بإزاء البذل، نقول هذا حكم شرعي فلا يأتي الناقض. ولعل المصنف لم يذكر جوابه السابق هنا لأنه يستظهر من الأدلة أن العوض بإزاء المبذول لا بإزاء البذل، ولهذا جواب السابق هناك ما ذكره هنا. واضح؟ هناك كان الحكم الشرعي بإزاء العمل، هنا ما الجواب السابق ما ذكره هنا. ليش؟ لأنه يستظهر من الأدلة أن هذا بإزاء المبذول لا بإزاء البذل، وكيف ما كان فإن هذا النقض لا يرد على المصنف. النقض الأخير، النقض الثالث، دلت الأدلة على أنه يجوز للأم المرضعة أن تأخذ عوضا بإزاء إرضاع اللبع، وقد وقع الخلاف بينهم، مر علينا هذا في اللمعة، هل أنه يجب عليها مطلقا أو يجب عليها إذا توقفت حياة الولد عليه؟ هناك خلاف ما نعلقه الآن. بالنتيجة في الجملة ولو في بعض الفروض يجب على الأم أن ترضع الطفل اللبع، وهو اللبن في أول الولادة، وهذا من الواجبات العينية التعينية، فكيف جاز أخذ الأجر على الواجب العيني التعيني؟ الشيخ الأعظم يقول بأن الجواب عن هذا النقض هو الجواب عن النقضين السابقين، فإما أن نستظهر من الأدلة أن الأجر بإزاء العمل وهو الإرضاع، واضح، فيكون من قبيل شنو؟ الوصي. إما أن نستظهر من الأدلة أن الأجر بإزاء العمل بإزاء الإرضاء، فيأتي الجواب الذي ذكرناه في النقض الأول، وهو أن الوصي يجوز له أن يأخذ عوضا بإزاء عمله، ولكن هذا حكم شرعي وليس معاوضة مالكية، فعين ما ذكرناه هناك يأتي هنا. وإما أن نستظهر من هذا المورد أن الأم إنما تأخذ العوض بإزاء اللبء لا بإزاء العمل وهو الإرضاع، فيأتي ما ذكرنا في الجواب على النقض الثاني، ويأتي الإشكال ويأتي الجواب. فلا يوجد شيء زائد في هذا المورد. ثم ذكر في المقام هذه الآية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قد يقال عليكم السلام بأن الظاهر من هذه الآية حيث إنها عبرت بالأجر وجعلت الأجر بإزاء الإرضاء، أن الأولى في المقام أن يكون هذا من قبيل أخذ الأجرة على العمل كحكم شرعي، لا أن هذا عوض للبأ، واضح، المناسب للآية، هذه الآية المناسب لها أن يكون المورد من قبيل القسم الأول، من قبيل الوصي، لا من قبيل بذل المال للمطار. ولهذا قال: وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبء مع وجوبه عليها بناء، هذا جعل المصنف يقول الوجوب بناء على هذه المسألة، قلنا أن في مسألة خلافية، بناء على توقف حياة الولد عليه، فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر. شنو من قبيل بذل المال للمضطر؟ وشنو من قبيل بذل المال للمضطر؟ يعني هذا عوض للمبذول، لا عوض للعمل، فهذا عوض للباء لا عوض للإرضاء، ليس إجرة للإرضاء وعوضا للإرضاء. وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل، هذا بإزاء العمل حكم شرعي، وهو أن الشرع جوز للوصي أن يأخذ أجرة المثل بإزاء عمله، هنا أيضا الشرع جوز للأم أن تأخذ بإزاء عملها. قال: من جهة عموم آية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، نقول هذه الآية تناسب الجواب الأول والثاني. هذه الآية تناسب الجواب الثاني، بلي، ولا تناسب أن يكون هذا من قبيل بذل المال المضطر. ثم قال: فافهم أرضعنا بما يشمل اللبء. الآن في إشكال، فافهم، التفت الآن فافهم. ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه إشكالا في المقام، ولعله أشار له الشيخ بقوله فافهم، وهو أنه ظاهر هذه الآية جواز أخذ الأجر على الإرضاع، فإن أرضعنا، ظاهر الآية جواز أخذ الأجرة على الإرضاء سواء باللبء أو بغيره، توقفت الحياة أو لم تتوقف الحياة عليه. فحينئذ نقول إن تمت دعوى منافات أخذ الأجر لوجوب العمل. لو تمت المنافات بين وجوب ماذا؟ بين وجوب العمل وأخذ الأجرة، كان اللازم صناعة تقييد عموم أو إطلاق الآية بالإرضاء بغير اللبأ. لو تم الدليل على أن هناك منافات بين الوجوب العين التعيني وبين ماذا، لو تمت المنافات بين الوجوب العين التعيني وبين أخذ الأجرة، لابد من رفع اليد عن إطلاق الآية وتقييد جواز أخذ الأجرة بغير إرضاء اللبأ، لأن إرضاء اللبأ واجب عيني تعيني، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فلا يصح التمسك بعموم الآية. تفتين إذا قلنا كما قال الشيخ بالمنافات بين أخذ الأجرة ووجوب العمل بالوجوب العيني التعيني، لا بد من رفع اليد عن إطلاق الآية، لأن الآية ماذا تقول؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أجرا، سواء كان هذا الإرضاء باللبى أو غير اللبى، سواء توقفت حياة الولد أو لم تتوقف، هذا الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه ببركة المنافات، ونقيد جواز أخذ الأجرة بغير الإرضاء باللبى. هذه الصناعة، لا أننا نجعل هذه الآية كاشفة عن جواز أخذ الأجرة كحكم شرعي، والظاهر أن هذا ليس من باب الحكم الشرعي، من باب الأجراء، أجورهون من باب الأجراء. الآية ظاهرة أن هنا أجرة بإزاء العمل، إن أرضعنا فآتوهن أجورهون، أجرة هذه واضح. إذا كان ظاهر الآية أن ما يعطى للأم المرضعة أجرة بإزاء عملية الإرضاء، فحينئذ لا بد من رفع اليد عن عموم الآية لو تمت المنافات كما يرى المصنف، وليس المورد من باب الحكم الشرعي كما هو واضح، وليس المورد من باب عوض المبذول كما هو واضح. فحينئذ هذه الآية مقتضاها أن لا يجوز للأم أن تأخذ العوض بإزاء الإرضاء، ولعله لأجل ذلك قال فافهم، واضح، ولعله لأجل ذلك قال فافهم. يا عمو، لا ما في، يعني هو الآن المصنف يقول عندي، هو يقول المصنف هكذا، أنا أقول الوجوب العين التعين ما يجوز أخذ الأجرة عليه
مطلقاً
بلي، جاي ما في، ما في تخصيص، لأن هذا ما خاصة، كل هالموارد بيخرجها موضوعاً، هاي الموارد كلها تخريج موضوعي مستثنى حكمي. لما جينا للرجوع الأم المرضعة، هذا من أي باب؟ هل من باب بإزاء اللبى خلاف ظاهر الآية؟ أجرة، هل هذا من باب حكم شرعي خلاف الآية؟ هذه الآية ظاهرة بأن الإرضاع بإزاء الأجرة، هذه آية عامة. لو ورد دليل خاص في المورد، لعله يمكن أن نتصرف، أما إذا دليل عام نرفع اليد عن العموم أو الإطلاق بما بالدليل الدال على المنافات بين أخذ الأجرة على الواجبات وبين شنو، وبين الأجرة. هذا تمام الكلام في القسم الأول وهو الواجب العيني التعيني. فالنتيجة أن نرجع لأصل البحث، أن الشيخ الأعظم يقول متى ما كان الواجب عيني تعيني فلا يجوز أخذ الأجر عليه، وإن كان هذا الواجب من الواجبات النظامية، فلا يجوز للطبيب أن يأخذ الأجر على الواجب إذا كان عينيا تعيني. تقول شو يعني؟ يموت؟ نقول لا ما يموت، إتمان المسلمين باب الزكوات من باب كذا، كما حرم على القاضي كما حرم على أشخاص كثيرين حرموا عليهم أخذوا، كما سيأتي في المؤذن في الفقيه في الذي يعلم الأحكام الشرعية لا يجوز له أخذ الأجرة، لكن هذا لا ينسد عليه الباب، يأتي بإتمان المسلمين يأتي أمور أخرى تسد حاجته. هذا إذا كان الواجب عيني تعيني. وأما القسم الثاني وهو الواجب الكفائي، فقد مر علينا سابقا بأن الشيخ الأعظم يرى جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية ببيان تقدم تفصيله. وفي المقام يقول: إذا كان الواجب النظامي من قبيل الواجبات الكفائية جاز أخذ الأجرة عليه، كما لو فرضنا أنه عندنا مريض، في أكثر الحالات هكذا عندنا مريض، هذا المريض علاجه ليس منحصرا بي أنا الطبيب، أنا مو على رأسي ريشة، هنا أنا طبيب وصاحبي طبيب وذاك طبيب، فالوجوب وجوب كفائي، إذا كان الوجوب كفائياً جاز أخذ الأجرة عليه وجاز الاستئجار عليه، ويسقط حينئذ الواجب، الواجب الكفائي طبيعته يسقط الواجب بفعل المستأجر، فمتى ما استؤجر شخص سقط الواجب عن الآخرين. وبناء على ذلك فرع المصنف هذا الفرع، ركز في البحث، يقول: لو فرضنا بأن هناك مريض توقف إنقاذه على علاجه ولا يوجد طبيب في هذه القرية، يقول حتى في هذا المورد يمكن تصوير الوجوب الكفائي، ركز في البحث، لو فرضنا أنه يوجد مريض ومع ذلك لا يوجد طبيب في هذه القرية في هذه المنطقة، أو لم يطلع على مرضه إلا هذا الطبيب، تفتين، مع ذلك يكون المورد من باب الوجوب الكفائي. لماذا؟ يقول: بأن العلاج وإنقاذ حياة هذا المريض تتوقف على حضوري والحضور الطبيب عند المريض، أو الجمع بين المريض والطبيب، لازم يجتمعون في مكان، واضح، وهذا الجمع واجب كفائي، هذا الجمع أي جمع الطبيب مع المريض لكي يعالج، هو ما يعالج عن طريق الواتساب، واضح، ما يعالج عن طريق الإيميل، يعالج عن طريق الحضور، يحضر عنده في مكانه، هذا الاقتران، هذا حضور، هذا الجمع، الجمع بين الطبيب والمريض واجب كفائي، يتوجه على أولياء المريض ويتوجه على أيضا الطبيب أو باقي غير أولياء الطبيب الناظرين إليه، لأنه حياته وإنقاذ حياته تتوقف على الجمع بين المريض وبين الطبيب، وإنقاذ الحياة واجب كفائي، واضح، دفع الهلكة عن المسلم واجب كفائي، إنقاذ المسلم واجب كفائي، والمفروض أن هذا الواجب يتوقف على الجمع بين المريض وبين الطبيب. إذن ركز في البحث، هناك واجب متوجه على الطبيب وغير الطبيب، وهو إنقاذ النفس المحترمة، وإنقاذ النفس المحترمة واجب كفائي متوقف على مقدمة، ما هي المقدمة؟ حضور الطبيب عند المريض لأجل العلاج،
فإذا كان الواجب كفائي فمقدمته أيضا واجب كفائي لتبعية المقدمة لذي المقدمة. إذا كان ذي المقدمة وهو الواجب النفسي وهو الواجب ذي المقدمة واجب كفائي فمقدمته من باب الواجبات الكفائية. فهنا الطبيب ماذا يفعل؟ الطبيب يقوم بامتثال الواجب الكفائي وهو يذهب إلى من؟ إلى المريض. فيجوز له أن يأخذ الأجرة بإزاء حضوره عند المريض، لأن الحضور عند المريض امتثال لواجب كفائي. فلا بد أن نفرق قول الشيخ بين نفس العلاج ونفس الحضور عند المريض. العلاج قد يكون واجب عيني تعيني، ما يجوز أخذ الأجرة عليه. العلاج في مسألتنا واجب عيني تعيني، لأن فرضنا أن ما حد اطلع على مرضه إلا هذا الطبيب. ولكن حضور الطبيب عند المريض من الواجبات الكفائية، فيجوز له أن يأخذ الأجرة. نعم، لو قام أولياء المريض بإحضاره عند المريض حينئذ انسد عليه الباب. واضح؟ لو قام أولياء المريض وهم أحضروا المريض عند الطبيب وهم امتثلوا الواجب الكفائي، حينئذ لا معنى لأخذ الأجرة على إحضار، لأنه ما قام بالإحضار. الذي قام بالإحضار من؟ الذي قام بعد حضور هاي الاقتران من؟ أولياء المريض. إذن الشيخ الأعظم يقول يمكن تصوير الواجب الكفائي بنحو يمكن أن نوسع جواز أخذ الأجرة ولو بلحاظ بعض المقدمات كالحضور. ولهذا قال وإن كان وإيه له كان الواجب، ما يشمل الواجب النظامي. وإن كان الواجب هذا تحقيق المصنف، وإن كان الواجب النظامي كفائيا جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر وهو الطبيب على الواجب. بمجرد فعل المستأجر يسقط الواجب حينئذ، فيسقط الواجب اللي هو العلاج بفعل المستأجر على الواجب. فعل المستأجر ماذا فعل المستأجر على الواجب وهو ماذا؟ وهو الواجب. فيسقط الواجب عنه، عن من؟ عنه عن المستأجر وعن غيره. قال وإن لم يحصل الامتثال. شو ما حصل الامتثال؟ كيف يقول وإن لم يحصل الامتثال؟ يقول الشيخ هنا فيسقط الواجب بفعل المستأجر وهو الطبيب عليه على الواجب عنه، عن المستأجر وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال. هو مش حصل أن يحصل الامتثال.
الامتثال مشروط بالنية. نعم.
وعمل قربي هو خبل الآن واجب كفائي توصلي للعلاج.
في فريق، لكن هو أسقط الوجوب لكنه مو امتثال، ما يستحق الثواب عند الله.
خب ما يشترط لا يشترط في صدق الامتثال في الواجبات التوصلية قصد القربة.
لا يشترط في إسقاط الواجب.
حتى في الامتثال اللي ما قال طهر الثوب، أنا قمت طهرته، ما يسقط الأمر؟ يسقط الأمر. فيسقط امتثال.
لكن لا يكون امتثال.
ما يسقط امتثال، ما يقول امتثلت الطلب.
يعني مو أطاع
أمر
الله.
معنى الامتثال هو أن يكون المأتي به مطابق للمأمور به، وهذا المأتي به مطابق للمأمور به.
من حيث هو مأمور به.
هنا توجيهان كسف المطلب. الشيخ الأعظم يقول يسقط الواجب وإن لم يحصل الامتثال، يعني المار المسقطية مو مار الامتثال. يسقط الواجب وإن لم يحصل الامتثال. ليش؟ أحد بيانين. البيان الأول ما أشرنا له في البحث السابق في أبحاث سابقة، قد يقال أن عنوان الامتثال للأمر مشروط بقصد الأمر، لكي يقال امتثلت الأمر لابد أن يكون هناك قصد للأمر، فهنا مع فرض أن المكلف أخذ الأجرة، فمع أخذ الأجرة المنافي لإضافة العمل إلى الله وقصد أمر الله لا يصدق امتثال، لأن الامتثال متقوم بالإتيان بالفعل بقصد أمر الله، وقصد أمر الله في تقرب، وقد عرفت أن الأجرة نافل قربية عند المصنف. المصنف في أبحاث سابقة قال الأجرة نافل قربية، ولا يصدق امتثال إلا إذا قصد المكلف بفعله أن يكون هذا الفعل امتثالا للأمر الإلهي، فيكون إضافة إلى الله، والإضافة إلى الله تتوقف هي عن معنى القربية، القربية عن إضافة إلى الله، وهذا لا معنى له. شنو لا معنى له مع فرض الأجرة؟ إذ الأجرة نافي، الأجرة إنما أنا أأتي به بداع استحقاق الأجرة مو بداع امتثال الأمر الإلهي. واضح. هذا وجه. وجه آخر، ما تقدم من المصنف في صفحة 131 وصفحة 136، في هاتين الصفحتين 131 وصفحة 136، قال أنه في الواجبات الكفائية إذا قام شخص واستأجر شخصا آخر، الشيخ رضا ماذا كان يصور؟ يقول من هو الذي ينسب له الفعل؟
المستأجر
لا الأجير. إذا قام شخص واستأجر شخصا على العمل فمن ينسب له الفعل؟ المسبب، المستأجر. أما الأجير آلة لا ينسب إليه الفعل أصلا، فلا يقال للأجير امتثل، بل يكون الامتثال لمن؟ للمسبب. ولهذا الثواب يكون لمن الثواب؟ للمسبب. تتذكروا المطلب اللي حضرينا قبل؟ هذا شرحناه مفصلا. قلنا أن الشيخ الأعظم يصر في أنه إذا وجد عقد إجارة، وجد عقد استئجار، فقام شخص واستأجر شخصا للعمل، من ينسب إليه الفعل؟ المسبب، لا العامل، لا الأجير، لا المباشر، لأن أثر العمل وثواب العمل كله لمن؟ كله للمسبب، للمستأجر. فمن هو الممتثل في الحقيقة؟ الممتثل هو المستأجر، لأن امتثال الأمر إما بالمباشرة أو بالتسبيب. واضح؟ امتثال الأمر إما بالمباشرة أو بالتسبيب. فلو فرضنا هذا المثال، لو فرضنا أن هناك غريق، هل مثلنا تتذكرون هناك غريق، ووجد شخصان، ورأى شخص، ورأى هذان الشخصان هذا الغريق، صار الواجب كفائي، وصار واجب كفائي، يجب على أحدهما إنقاذ الغريق. هذا شاف صاحبه ما بينقذ الغريق، قلت له يا صاحبي استأجرتك على أن تنقذ الغريق، استأجرتك يا صاحبي على أن تنقذ الغريق، وإلا لو ما استأجر هذا ما ينقذ. وهناك نفع لهذا الاستئجار، وهو سقوط الوجوب عني، لأنه إذا ما استأجرته فلن يأتي بالفعل، وأنا ما أتي أستحق العقوبة، كلانا يستحق العقوبة، فهناك نفع عائد لي لو استأجرته، فاستأجرته وقام بإنقاذ الغريق. من هو الذي امتثل أنقذ الغريق في الحقيقة؟ من؟ يقول الشيخ الأعظم الذي امتثل أنقذ الغريق هو المستأجر لا الأجير، والأجير جارحة للمستأجر، آلة للمستأجر، يد للمستأجر، فلا يقال للأجير أنه امتثل، بل الذي امتثل إنقاذ النفس المحترمة من هو؟ المستأجر. ولهذا هنا قال وإن لم يحصل الامتثال فيسقط الواجب بفعل المستأجر، بفعل المستأجر وهو الطبيب عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال، لأن الطبيب ما يقال له امتثل، إنما الذي امتثل من استأجر الطبيب. وهذا هو الأقرب لعبارة المصنف بحسب ما تقدم من في صفحة 131 وصفحة 136. نعم، بفعل المستأجر. بفعل المستأجر عليه،
يعني بأداء العمل المستأجر عليه
يصح. فهم بفعل المستأجر الطبيب على الواجب ما يأثر، صحيح. ومن هذا الباب هو الباب الواجب الكفائي الذي يجوز أخذ الأجر عليه، ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجر على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة لأن واجبات كفائية يجوز أخذ الأجرة عليها. الآن إذا إن شاء الله الآن إذا صار يمكن لعله اللي في ذهنك أشكل جمع من الأعلام على ما أفاده المصنف، ومنهم الميرزا التقي الشيرازي والميرزا الإيرواني. هذه على مين المكاسب المحرمة شيخنا؟ ما تتجاوزهم المفروض إذا تراجع المكاسب. إذا واحد اسمه مكاسب محرمة لازم يطالع دلين، الميرزا التقي الشيرازي والميرزا الإيرواني، ولو بعد الدرس. واضح، مو تعتمد على كلامي أنا، وأنا مو كل مرة أجي أنقل كلماتهم. واضح، كلماتهم طويلة ساعات. فهم هذه المطالب بشكل جيد يتوقف على النظر إلى الميرزا التقي الشيرازي والميرزا الإيرواني. تعب روحك شوية، زاحم روحك، زاحم روحك شوية، زاحم. خب، فأفاد هذان العلمان إشكالا على كليهما، والظاهر أن الميرزا الإيرواني ما أخذنا من تقي الشيرازي لأنه كثير من الإشكالات مستفادة من كلماته. حاصله على أيام ما كان حاصله هكذا، كل هي أصول درسنا في علم الأصول، مو علم علم البصول، مو بصل، هذا أصول. درسنا في علم الأصول شيخنا في بحث الواجب المقدمي أنه إذا وجبت وإذا وجب الشيء وجبت مقدمته ولو بالوجوب العقلي، وإن صار نزاع في الوجوب الشرعي. العقل يدرك أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، ومن الواضح أن هناك تبعية بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، ومقتضى هذه التبعية أن من خوطب بوجوب ذي المقدمة هو الذي يخاطب بوجوب المقدمة، وإلا هل يعقل أن المخاطب بوجوب ذي المقدمة شخص والمخاطب بالمقدمة شخص آخر؟ يصير؟ لا معنى لذلك محصل. المخاطب بوجوب ذي المقدمة بالواجب النفسي شخص والمخاطب بوجوب المقدمة شخص آخر؟ لا معنى، لأن من وجب عليه شيء وجبت عليه مقدمته. واضح؟ الشخص الواحد، الشخص الواحد المكلف الواحد إذا وجب عليه شيء وجبت عليه مقدمته. فنأتي في المقام، المفروض أن الحضور الطبيب عند المريض مقدم للعلاج، إذ لا يحصل العلاج إلا بحضور المريض، حضور الطبيب عند المريض. فإذا كان العلاج واجبا عينيا تعينيا على الطبيب صارت مقدمته واجبة على وهو حضوره عند المريض واجب على الطبيب. بتفتين شيخنا، الواجب وهو العلاج على من؟ على الطبيب. ما هي مقدمة العلاج؟ حضوره عند المريض. إذا من خوطب بوجوب النفسي لذي المقدمة هو الذي يخاطب بوجوب المقدمة، فهو الذي يجب عليه أن يحضر. فكيف تقولون بأن الحضور واجب كفائي؟ معنى ذلك عدم التبعية بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، معنى ذلك عدم التبعية بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، وهذا لا معنى له محصل، ولم نسمع به في آبائنا الأولين. أول مرة نسمع أن الوجوب النفسي على شخص والوجوب الغيري على أشخاص آخرين. الوجوب النفسي على الطبيب، والوجوب الغيري على الجامع، على وجوب كفاية على أولياء المريض وعلى الطبيب. هذا ما سمعنا به في آبائنا الأولين، هذا يكتف في الغرائب وفي العجائب، واضح؟ فكيف يقول الشيخ بأن الواجب هنا واجب كفائي وهو الحضور، مع أنه مقدم للواجب؟ واضح إشكال. ولهذا قال التقي الشيرازي، قال يمكن أن يقال إن وجوب الشيء عيناً، أي الشيء؟ العلاج. إن وجوب الشيء عيناً يقتضي وجوب مقدمته كذلك، للتبعية بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. نعم، قد يكون فعل الغير مسقط للوجوب، صح، هو الذي يجب عليه أن يحضر، لكن لو جاءوا الأولياء وزحموا روح محضرة، هذا من باب المسقطية لا من باب الامتثال. إذا قام الغير بالفعل الواجب على شخصين فهذا يكون يا شيخ أحمد أي باب؟ من باب المسقطية لا من باب الامتثال. قد يكون فعل الغير اللي هو أولياء المريض مسقطا للوجوب المقدم عمن يجب عليه. خب، جاب أمثلة، ما لنا علاقة بالأمثلة. وهذا الإشكال نظير ما ذكره أيضا من الميرزا الإيرواني. ولكن قد يعتذر للمصنف بأنه، ركز في البحث دقيق، أنه نحن نسلم بهذه الآية الأصولية، شبيدنا بعد نسلم بهذه الآية الأصولية أن من وجب عليه شيء وخوطب بوجوب الشيء خوطب بوجوب مقدمته، فإذا المقدمة واجبة على من؟ واجبة على الطبيب. ولكن هناك حيثية أخرى في المقدمة مصححة للوجوب الكفائي، ركز في البحث، هناك حيثية أخرى في المقدمة مصححة للوجوب الكفائي، فلا مانع أن يكون الشيء الواحد معروض لوجوبين، فهو من جهة وجوب مقدمي على شخص ومن جهة وجوب كفائي. كيف؟ فنقول حضور الطبيب عند المريض واجب بالوجوب المقدم، صحيح، ولكن أيضا هذا لا ينافي أنه أيضا واجب بالوجوب الكفائي. ليش؟ لأن إنقاذ النفس المحترمة واجب، ركز في البحث، إنقاذ النفس المحترمة واجب، وإنقاذ النفس المحترمة واجب كفائي، وحيث إن مقدمة إنقاذ النفس إحضار أو حضور أو الجامع بين الطبيب والمريض. التفتين، إنقاذ النفس المحترمة لا يتحقق إلا بالجمع بين الطبيب، وجمعهم في مكان، في حديقة، في المستشفى، في بيتهم، المهم يجمعهم يا بعض. إنقاذ النفس المحترمة الذي هو خطاب على نحو الوجوب الكفائي الموجه لعامة المكلفين، منهم الطبيب، منهم أولياء المريض، منهم أشخاص آخرين إذا التفتوا. مقدمة إنقاذ النفس المحترمة ما هو؟ مقدمته الجمع والاقتران بين المريض وبين الطبيب. فمقدمة إنقاذ النفس وشنو؟ الجمع. فإذا كان الشيء واجب بالوجوب الكفائي صارت مقدمة أيضا واجب بالوجوب الكفائي للتبعية. فهذا الجمع هو من جهة واجب بالوجوب المقدم للعلاج وواجب بالوجوب المقدم لإنقاذ النفس، باللحاظ الأول متصف بالوجوب العيني، باللحاظ الثاني متصف بالوجوب الكفائي، وأنا الطبيب دارس مكاسب أخذ الأجرة بلحاظ الواجب الكفائي لا بلحاظ الواجب العيني، واضح؟ وأنا الطبيب إنما أخذ الأجرة بلحاظ الواجب الكفائي لا بلحاظ الواجب العيني، وحينئذ لا مانع من أخذ الأجرة، لأنه إذا كان الشيء متلبس بعنوانين أنا أخذ الإجرة بهذا اللحاظ مو بذاك اللحاظ، بلحاظ أنه واجب كفاية أنا أخذ الأجرة، واضح؟ فلا يأتي الإشكال الذي ذكروه. وقد تنبه إلى ذلك الميرزا الإيرواني قدس سره فقال في آخر كلامه، نعم الميرزا الإيرواني ماذا قال؟ تعبتوا؟ يعني قال هكذا: إلا أن يكون عنوان حفظ النفس منطبقا على الجمع المذكور فيجب وجوبا نفسيا بالنسبة إلى الكل كفايتان على نحو الوجوب الكفائي. لكن هذا الاحتمال الميرزا الشيرازي ملتفت إليه وتعرض له وناقشه ولم يقبله. فلاحظ ثمته، هل الحق مع الميرزا الإيراني أو الميرزا التقيل شيرازي؟ عين التعين، نعم عين التعين
للمقدمة طبعا نفسها.
نعم
كيف فككوا بين العلاج وبين إنقاذ النفس المحترم؟
لا، هذا العلاج محصل محقق مثل محقق. أنا يجب علي إذا أنا أقدر أنقذ، إذا أنا أستطيع أن أنقذ النفس، يقول الإنقاذ عن طريقين إما بالتسبيب وإما بالمباشرة. أنا أستطيع أن أنقذ الشخص بأن أستأجر شخصا لينقذ الغريق، يجب عليك أن تنقذ، واضح؟ ما يشترط المباشرة في الإنقاذ. أي طريقة تستطيع أن تنقذ الغريق يجب عليك. المفروض أن الطبيب باذل نفسه، الطبيب باذل نفسه، أنا أستطيع الآن أن أنقذ الغريق، أنا أنقذ ماذا؟ أن أنقذ المريض بأن أقوم بعملية فقط الجمع، أن أجمع بين الطبيب وبين المريض، يجب علي ذلك على وجوب كفائي وإن كنت أنا مو طبيب. لكن إنقاذه لا يتوقف على الطباب، أنا ما أقدر أسبح في البحر، أنا أغرق لو أسبح في البحر ما أعرف، لكن رأيت غريقا ورأيت واحد مو مسلم أصلا كافر ما في شيء اسمه عنده واجبات ومحرمات، أنا يجب علي أن أستأجره لكي أنقذ الغريق وإن كنت أنا ما أستطيع. أنا أيضا مو طبيب، أنا على باب الله مو طبيب، لا أعرف الطب ولا شيء، لكن أستطيع أن أنقذ المريض بأن أجمع بينه وبين الطبيب، يجب علي ذلك، فيكون هذا الوجوب وجوب كفائي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذن الواجب الكفائي بالنتيجة أيها الشيخ، يقول الواجب الكفائي يجوز أخذ الأجرة عليه. ثم إن الشيخ استثنى من الواجبات الكفائية سنخا خاصا، يقول لا يجوز أخذ الأجرة عليها، تقدم بحثها في صفحة 137 ويأتي بيانها ملخصا في الدرس الآتي. قال نعم يستثنى من الواجب الكفائي، يعني هذه واجبات كفائية ما يجوز أخذ الأجرة عليها، هي تقدمت صفحة 137 شرحناها. فنحن نقتصر إن شاء الله يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الشيرازي أمكن يعني تجريته في عدة مواضع.
الواجبات النظامية العينية يقول يستحب مثلا إدخال السرور مثلا بالضبابة أو كذا حتى
استحبابة شنو؟
فيأخذ
على المقدم إذا كان مقدمة بل إذا كانت المقدمة إذا كانت المقدمة غير واجبة
وهي واجبة بلحاظ ومستحبة بلحاظ آخر
لا يجوز أخذ الأجر على المستحبات كما سيأتي عند الشيخ العظم لأنه يحتاج للقربة ولا يتحقق المستحب في الخارج ما في مستحب كفاية شنو يعني ما عدا مستحبات كفاية لو تمتم لو تمتم